تمام. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي قال الله عز وجل لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك، فإياي فارهبون أي فخافوني ولا تخافوا غيري، فلا تخشوهم واخشوني. وقال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، أي لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، خلقا وملكا وتدبيرا، فالله خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر أمر كل شيء سبحانه وتعالى، هو المنفرد بهذا لا شريك له سبحانه وتعالى، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتا دائما. أفغير الله تخافون، بل خافوه وحده. فإذا كان الله عز وجل هو المنفرد بخصائص الربوبية، المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فهو المستحق لأن يوحد في عبادته سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته. يبقى الخالق الرازق المدبر هو الذي يستحق إيه؟ أن يعبد وحده. ولذلك جاء في الأثر وإن كان في إسناده ضعف إن النبي عليه الصلاة والسلام كما روي يعني يسأل حسين والد عمران رضي الله عن الجميع أيام كان مشركا يسأله يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال يا له يا حسين فإذا جاع العيال فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا قحطت الأرض وجدبت من تدعو؟ قال الذي في السماء. من كذا؟ قال الذي في السماء، وهكذا. يعني من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين هو الذي في السماء وحده هو الذي يرزقك ويعطيك ويمنحك، فهو الذي يسحق إيه؟ أن يعبد وحده لا شريك له،
هو الذي في السماء إله
وحده. نعم. ولذلك أسلم حسين وقال له النبي أسلم يا حسين وأعلمك كلمتين، فأسلم وقال ما هما يا رسول الله؟ وكما جاء الحديث. قال الله تبارك وتعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين، الدين المقصود به هنا ليه؟ العبادة المقصود به هنا العبادة. وله الدين واصبا، قال بعض المفسرين أي دائما ثابتا، وقال بعضهم أي خالصا، فالله عز وجل وحده له العبادة لا شريك له. وكل معاني العبودية كل ما هو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، كل أفراد العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. والعبادة ما هي؟ اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يدخل فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج، صلة الرحم، إكرام الجار وإكرام الضيف، والكلمة الطيبة، والجهاد في سبيل الله، والحجاب، كل ما هو من أفراد العبادة كالنذر والحلف والخشية والخوف والخضوع والنذر والذبح لله تبارك وتعالى، كل هذه من أفراد العبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فمن صرف شيئا من العبادات غير الله فقد أشرك بالله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يخبر الله عز وجل أنه مالك النفع والضر، وأنه ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه، وهناك آية تدل على هذا المعنى وهي قوله على أنه وما بكم من نعمة فمن الله. يا شيخ أنا ما بتركهاش ولا طيب في آية أقرب لهذه الآية نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في آية شيخ محمد تقول ها خلصنا خلاها لفترة استراحة. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أي ثم إذا أصابكم الضر بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده تجأرون أي تتضرعون بالدعاء ليكشف عنكم ما أصابكم. فمن يمنح النعم ويكشف النقم والذي يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فأنتم تجأرون إلى الله عز وجل لعلمكم أنه لا قادر على إزالة هذا البلاء ورفعه إلا الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون أي ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائفة منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره فأي لؤم هذا. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللام هنا ليكفروا قيل معناها لام العاقبة وقيل لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعمة الله عز وجل. وقال بعضهم يعني شركهم بالله عز وجل والذي جعلهم يكفرون نعم الله عز وجل عليهم. يبقى هنا كده إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا فشركهم هو سبب كفرهم بما آتاهم الله عز وجل من نعم ومنها من هذه النعم كشف الضر ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا هذا على سبيل التهديد والوعيد فتمتعوا بما أنتم فيه من هذه الدنيا فتمتعوا فسوف تعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون لا هكذا كما ذكرتها تمام. ثم قال سبحانه وتعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هذا إخبار من الله عز وجل عن قبائح المشركين الذين عبدوا الأصنام والأوثان وجعلوا لهذه الأصنام نصيبا مما رزقهم الله عز وجل فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فجعلوا لله عز وجل جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوهم أيضا على جانبه سبحانه وتعالى فأقسم الله عز وجل بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وأتفكوه ولا يجزينهم أوفر الجزاء في نار جهنم تالله لتسألن عما كنتم تفترون أي عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آلهة وأن لها قسما من أموالكم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. في هذه الآية ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ثلاث قبائح من قبائح المشركين. رقم واحد أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وهذا جرم كبير. الأمر الثاني ثم جعلوها بنات لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أنهم عبدوها مع الله فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاثة فنسبوا لله عز وجل الولد ولا ولد له ثم أعطوه أخص القسمين اللي هو الايه البنات. هم كانوا يكرهون البنات لأنفسهم فكيف ينسبونها لله عز وجل شوف أي خسة هذه، هم لا يرضونها لأنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني تشركون بالله وتجعلون له ولد ثم تختارون من الولد أخسه فتنسبوه لله عز وجل، تلك إذا قسمة ضيزة، هذه قسمة جائرة ظالمة. تلك إذا قسمة ضيزة ويجعلون لله البنات سبحانه تنزه وتقدس عن قولهم وإفكهم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. فقال سبحانه وتعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. شوف ومن كرههم للبنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني إذا قيل جاي لك بنت وش يسود ويكتئب ويكظم غيظه وحزنه مما سمع، ثم يذهب ينسب هذه البنات إلى الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ثم ينسب إلى الله عز وجل ما لا يرضاه لنفسه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني لما يبشر يكتئب ويحزن ويكظم حزنه، وكمان مش عايز حد يشوف تمصيبة جايه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم يقول لنفسه أمسكه على هوان وذلة وأبقيها أم أئدها وأدفنها حية، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني إن أبقاها أبقاها مهانة لا يرث، لا يجعلها ترث ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليها، يبقى يعمل هذه الأعمال في زماننا فإن فيه شعبة من شعب الجاهلي، كثير من الناس كده أول ما يبشر بالبنت يسود وجهه، يقول والله ما أحيانا بعضهم كده حصل، يعني لو رحمه والله ما دفع ثمن الولاد. وسبحان الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، أم يدسه في التراب يئدها. شوف هذا من تكريم الإسلام للمرأة والله، يعني هؤلاء النسوة الجاهلة الذين يتكلمون في الإسلام والإسلام ظلم المرأة، هؤلاء لا يعرفون الإسلام فضلا عن أنهم لا يعرفون يعني أمور الجاهلية، كما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، ولذلك الصحابة ما عرفوا قيمة الإسلام إلا لما عرفوا الجاهلية، إلا لما عرفوا ليه الجاهلية. أنت ما تسمع عن حياة المشركين أو الملحدين في زمانهم وما هم فيه من الأمراض النفسية والاكتئاب وغيره، نعم في المسلمين بعض هذه الأمراض لما ابتعدوا عن شرع الله عز وجل، ولكن أعظم تلك الأمراض موجودة عند الغربيين، يعني لا تغر أنك الزينة الظاهرة في الأموال والدور ومتاع الدنيا، انظر إلى حياتهم وأخلاقهم ومعاشهم تأنف من حياتهم وتشكر نعمة الله عز وجل على الإسلام الذي هداك الله عز وجل إليه. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما أسلموا ما رجع أحد منهم أبدا إلى الكفر، لماذا؟ لعلمهم بما كانوا عليه، هم جايين من هناك، جايين من هناك من كل أعمال الشرك وذاقوا مرارتها، فلما أسلموا وذاقوا حلاوة الإسلام ما رجع أحد منهم أبدا. لذلك هرقل لما سأل أبا سفيان وقال له مستدلا على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل يرجع أحد منهم، هل يرتد أحد منهم بعد أن يسلم سخطة على دينه، فقال له أبو سفيان لا، فقال له هرقل إيه وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته إيه القلوب أحد منهم يرجع أبدا. لذلك لما نخبر نساءنا وبناتنا يا بنات يا فتيات في الجاهلية كان الرجل إذا سمع فقط خبر إن قالوا منت يسود وجهه ويكظم غيظه ساكتا على ما فيه من الحزن والهم. وإن أبقاها ولم يئدها أبقاها مهانة ذليلة. كانت المرأة لا ترث بل كانت تورث. يعني الواحد لو كان أبوه مات يوم يجري ويطرح على زوجة أبيه أي هدمة كده أو أي حد من ورثة يوم يطرح عليها الثياب بتبقى ملكه لكده بقت من نصيبه. يتجوزها أو يجوزها الواحد تاني بالأجرة بياخد الثمن وكده. وكانت المرأة بقى الفائزة فهم اللي تفر. أول ما رجل موتهم تفر تهرب لأنها تبقى من جملة المتاع من جملة الكراسي والأواني اللي في البيت فتهان. كانت تهرب تشوف لها مصلحة تتجوز بقى تشوف حياتها. ما كانتش هي كانت من ضمن الذمة المالية. لكن المرأة الآن في الإسلام أصبح لها إرث أصبح لها مهر وأصبح لها ذمة مالية خاصة وكذلك أصبح لها كلمة في الزواج تتزوجين هذا أو ترفضينه
وأصبح لها صورة في القرآن من أطول الصور.
نعم. وكذلك حرم الإسلام حرم الإسلام ظلم البنت أو بخسها حقها. وحرم الإسلام الظلم بين الأولاد من ضمنهم البنات وهكذا. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهم سبحان الله يعني من خصة هؤلاء الجاهليين أنهم ينسبون إلى الله عز وجل ما يأنفوه لأنفسهم. ألا ساء ما يحكمون أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا إلى الله عز وجل. كما قال سبحانه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أي للكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر. ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم. وهو سبحانه العزيز في ملك الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه سبحانه وتعالى. فلله المثل الأعلى له الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. فكل صفة استفاد من هذه الآية كل صفة كمال في المخلوق تليق بالله عز وجل فلله أكملها وأفضلها. فمثلا القوة هذه الصفة في الإنسان تمدح أو تذم؟
تمدح.
طيب إذن الله عز وجل يتصف بصفة القوة يعني بكمالها ومنتهى مبلغها. لذلك فقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فلذلك نقول لهؤلاء الملاحدة أيهما أعلم المعلم أو التلميذ؟ أنت متأخرين دي عايزة تفكير دي. هو المعلم لو كان جاهل كان يعلم التلميذ؟ طيب أنت لما تشوف تلميذ نابغة يبقى شيخه شكله إيه؟ أنبغ منه. أخد بالك أنت ماشي. فده حتى في أمورنا العادية بنعرفها. فلما تشوف إنسان عنده قدرة وقوة إذا الذي خلقه هو أشد منه قوة. لما تشوف إنسان عالم كبير عنده علم في الطبيعة في العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والعلوم العقلية والعلوم التجريبية وكذا تقول إذن الذي خلقه هو أشد منه علما. لما تشوف إنسان حكيم في تصرفاته أقواله وأفعاله إذن تقول هذا الذي خلق هذا المخلوق الذي خلقه أحكم منه. وفي أنفسكم فلا تبصرون. فالإنسان هذا هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل لو تأملوا في أنفسهم يعني وعقولهم هذه التي يتشدقون بها لو أطلقوا لها حرية التفكير وأبعدوا عنها سلطان الهوى لاستدلت على الله عز وجل بأسمائه وصفاته لعلمت أن الله عليم حكيم قادر مريد سبحانه وتعالى. طبعا مش هنستدل على كل الأسماء والصفات ولكن على كثير منها، أولا خلص وجود الله سبحانه وتعالى، لأن وجود هؤلاء دال على الخالق العظيم، أنه ما من موجود إلا وله موجد، ما من موجد إلا وله إيه؟ موجد. وما من مخلوق إلا وله خالق. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وفي رسالة لشيخ الإسلام في مثل هذه الآية يتكلم عن صفة الكمال العز وجل، ولله المثل الأعلى. الكلام فيها يعني يحتاج إلى بسط أكثر منها. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني سبحان الملك بعدما أخبر الله عز وجل عن كثير من قبائح هؤلاء المشركين، يعني ربنا يخبرنا بحلمه وصبره على هؤلاء ويقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني ما ترك على الأرض من دابة لأهلك جميع الدواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى لا يعاجلهم بالعقوبة، إذا فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. يبقى سبحان الله، ظلم الظالم يضر بالحيوانات، ظلم الظالم يضر بالإيه؟ بالحيوانات. لذلك قال عبد الله بن مسعود كاد الجعل حيوان، كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم، كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة بني ذلك. الظالم لما يموت مستريح ومستراح منه، فيستريح منه العباد والبلاد بل والدواب. أما العالم استغفر له من في السماوات ومن في الأرض، معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت إيه؟ في البحر. لكن لو مفسد ومعلم الناس الشر مش عايزين، استريحوا بموته وهلاكه. قال الله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إذا جاء أمر الله عز وجل المحدد في علمه لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون ولو وقتا يسيرا. قال سبحانه وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قلنا ويجعلون لله ما يكرهون من إيه؟ من الإناث ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. يعني الله عز وجل يرزقهم حد من هؤلاء المشركين يرضى يجعل عبده شريكا له في أمواله، شريكا له في زوجاته، شريكا له في بيوته. إذن فكيف يا أيها المشرك تجعل هذه المخلوقات التي هي عبيد لله شركاء لله في العباد وتعتقد فيها أنها تنفع وتضر وترزق وتحيي وتميت؟ كيف هذا؟ إذا أنت لا ترضاه تنسب البنات إلى الله عز وجل وأنت لا ترضاها لنفسك، وتجعل هؤلاء الأصنام والعبيد شركاء لله في ملكه وأنت لا ترضى أن تجعل شريكا لك من عبيدك في مالك، فكيف تفعل هذا؟ وتصف ألسنتهم الكاذبة أن لهم الحسنى، يعني بيقولوا والله ما فيش قيامة ولا بعث ولا نشور، ولو فيه فالجهل لنا الجنة إن شاء الله. شفت يعني بلغ بهم الشرك والكفر إلى أي مدى؟ كما قال الله عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقال سبحانه وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، اسمع، وما أظن الساعة قائمة، إنكر لي ليه؟ للبعث. شوفوا ولئن لو حصل بقى ان في يوم ايام ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن. وهذا من الاغترار والجهل. لا. فلا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ. وكقوله سبحانه افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال عز وجل اخبارا عن الرجلين في قصة صاحب الجنتين أنه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ده إنكار في برضو إنكار للإيه للبعث. وما في دعاء للخلود في الدنيا وما أظن الساعة قائمة وما أظن يعني وما أعتقد إني في يوم إيه أيام. اسمع يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. هلاقي برضو أحسن إيه. طب بايه يعني بايه هتلاقي احسن منها بايه انت عملت ايه عشان تلاقي هنا
هو ظن كده يا جماعه عطاني في الدنيا يعطينا
سبحان الله. فهؤلاء جمعوا بين عمل السوء وتمني الباطل بان يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل هو الانسان لما هيزرع الشوك يطلع عنب. وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى يعني يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى ردا عليهم في تمنيهم ذلك لا جرم يعني حقا لا بد منه أن لهم النار يعني يوم القيامة وأنهم مفرطون. يعني ايه مفرطون؟ لا مفرطون مش مفرطون منسيون فيها مضيعون في النار يعني كما قال الله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقيل معناه مفرطون أي معجلون إلى النار من الفرط وهو إيه السابق أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم إلى الحوض. ولو نفى فإنهم يوم القيامة يعجل بهم إلى النار ومع ذلك هم فيها منسيون متركون مضيعون وأنهم إيه مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أي تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك أيها الرسول فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه ولهم يوم القيامة عذاب موجع. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي يختلفون اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي وأنزل الله وما أنزل الله عز وجل عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين للناس جميع الذي اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله وبما جاء به القرآن فهم الذين ينتفعون بالحق. فالقرآن هدى للقلوب ورحمة لمن تمسك به. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سؤال ما المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها بين قوله عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب هو القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض.
السماء هو القرآن أحياء القلوب.
أيوة.
والأبدان
يعني. أحسن بارك الله فيك وهذا هو المراد. فهنا كما جعل الله تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون يعني يفهمون الكلام ومعناه كما قال الله عز وجل لا في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم ولا من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقوا بعدها إيه يحيي الأرض بعد موته. فالله عز وجل كما يحيي الأرض بعد موتها يحيي القلوب الميتة بعد موتها في القرآن الكريم. فالقرآن حياة القلوب فالإنسان لا ينبغي أن يهمل القرآن ولا أن يتركه، بل يهتم به بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به، فإنه حياة القلوب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعدها يطول إيه؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به الآن. قال سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا لشاربين. وإن لكم أيها الناس في الأنعام، وهي نعم الإبل والبقر والغنم، لعبرة. ما معنى العبرة؟ عظة، دلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. نسقيكم مما في بطونه، طب هي أنعام قال في بطونه ليش؟ الأنعام ما قالش في بطونها، قال في بطونه. نعم. هذا الضمير بطونه عود على معنى الأنعام، لأن معنى الأنعام اللي هو حيوان، ليه حيوان مما في بطوني، أي مما في بطوني هذا الحيوان. قال سبحانه وتعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. هذا عجيب، سبحان الله. يخرج اللبن من أين؟ من بين فضلات البهائم ومن بين الدم، يخرج من بين هذا وذاك لبنا خالصا سائغا إيه؟ للشاربين. فهنا يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في بطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه. إذا نضج الغذاء في معدته بعد الغذاء ده بيخرج منه إيه؟ تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. تخيل الأكل ده يطلع منه إيه؟ دم، وعارف طريق، والروث عارف طريق، والماء اللي هتخرج بره عارفه طريق، واللبن معروف طريق، ومفيش حاجة بتختلط بالتاني ده أبدا ولا تغيره، يخرج منها لبنا خالصا سائغا للشاربين. لذلك ترى اللبن من أفضل المشروبات البعيدة عن لعب الإنسان، فاش مثلا حاجات تضر بالصحة ولا شيء.
واللبن لم يطير على
لا في الجنة ما مش والإنسان بيفسد في لبن الدنيا. لبن خالصا سائغا للشاربين، ما يجد فيه الإنسان غصة ولا شيء، لذيذ طيب. لم يتغير طعم لبن الدنيا، بيتغير مع الوقت بسرعة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى، نحن ما تفضل، نحن نقول ان سوره النحل من سوره تسمى بسوره ايه؟ النعم، من كثره تذكير الله عز وجل بنعمه على عبيده. فبعدما ذكر الله عز وجل اللبن وانه تعالى جعله شرابا للناس سائغا، فن بذكر ما يتخذه الناس من الاشربه. اللبن افضل شراب، جاء بعد ايه؟ اشربه اخرى، من ثمرات النخيل والاعناب، وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا ابتن به عليهم فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون. كان الناس يتخذون من النخيل والأعناب بعض الأشربة، بس ربنا هنا سبحانه وتعالى قال إيش؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهنا ما وصف السكر بأنه حسن، وإنما وصف الرزق بأنه إيه؟ حسن. فالتمر والزبيب والخل والدبس ده إيه؟ رزق حسن. لكن ما يتخذ من الأشربة المسكرة ما يكون مسكرا ليس حسن. وكانت هذه إشارة لطيفة إلى ذم الخمر قبل تحريمها تحريما نهائيا، لطيفة كده يعني. وكان هنا الصحابي يتفكر لماذا قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا؟ ماشي سكرا حسنا ورزقا حسنا، يبقى السكر مش حسن، لكن الرزق هو الايه؟
الحسن.
ما يكون من التمر والعنب دون الشراب المسك ليس هو الحسن، والشراب المسك ليس بحسن. وربنا سبحانه وتعالى هنا سوى بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل، فدل ذلك على أن مشروب العنب ومشروب التمر إذا كان مسكنا فإنه حرام. ما تقول مثلا لا الخمر فقط هي المصنوع من العنب، لا، كل مسكر أيا كان مصدره فهو إيه؟ فهو حرام. لهذا وهذا مذهب جماهير العلماء. وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة هي جامعة، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. سؤال، لماذا ناسب ذكر العقل ها هنا؟ أحسن، بارك الله فيك. فلذلك أشرف ما في الإنسان هو العقل. ممكن إنسان عافانا الله وإياكم يجي يتقطع ويفضي يكمل حياته أو عينه أو كده، لكن لو ذهب العقل لا ينتفع بحياته ولا بعضو من أعضائه تمتعا يعني يستمتع به. معروفة، أنا مش عايز كلام. نعم، هي حرام من طريق آخر، لأنها تضر بالبدن وتذهب المال وتؤذي الآخرين وتشابه طعام أهل النار، لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. قال سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا معناه الإلهام، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق في هذه النحل في هذه الحشرة خلق فيها الهداية والإرشاد إلى أشياء عظيمة. والمتأمل في معيشة النحل يوقن يقينا جازما أن الذي خلق هذه النحلة أودع فيها علوما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هناك علوم يعني في النحل، هذا عجائب. يعني يقولون مثلا في قول الله عز وجل أن اتخذي، الخطاب للمؤنث، وقالوا أن النحلات هي التي تصنع العسل، ولكن النحل المذكر لا يصنعه، إنما مهمته في التزاوج. هناك في النحل نحل يحرس ونحل يصنع العسل والملكة، ولا تستطيع نحلة أخرى من منحل آخر أو من مكان آخر تدخل إلى المملكة إلا بعد أن يتعرف عليها النحل، فإن كان معها خير دخلت وإلا قتلوها. تذهب النحلة بعيدا فإذا وجدت أزهارا ورحيقا تأتي فتخبر النحل برقصة يعلمون من خلالها أين المكان وهذا الرحيق ما كميته قليل أو كثير بطريقة رقصتها. وأشياء يعني أنت إذا تأملت وسمعت ما يقوله العلماء والأطباء أشياء مذهلة. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال من، مش كل الجبال ولا كل البيوت ولا كل ما يعرشه الناس من السقوف، مش كل الأماكن تصلح لها، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وتلاقي بيوت النحل يعني الخلية كده، تلاقي المكان مش مدور ولا مربع ولا مثلث، إنما على شكل إيه؟ سداسي، ومرصوصة بحكمة عظيمة، وما فيش بينها خلل، ما فيش بين فتحة وفتحة خلل. فلماذا بشكل سداسي؟ قال بعضهم لأن الشكل السداسي هو الذي ينتفع بجميع زواياه، ما في زاوية مهملة منه. فلذلك يعني حياة النحل حياة محكمة متقنة، يا ليت البشر يتعلمون منه. ثم أذن الله عز وجل لها إذنا قدريا تسخريا أن تأكل من كل الثمرات. فالله عز وجل حدد لها أماكن، جبال، بيوت، جبال، أشجار، مما يعرج الناس من السقوف وغيره، تمام. وقال من الجبال، يعني هنا التبعيض، لكن بالنسبة للأكل جعل لها تأكل من كل ما تشتهي، من كل إيه؟ ما تشتهي من كل الثمرات. فلذلك العسل يأتي مختلف الألوان، ما تأكل من كل الإيه؟ من كل الثمرات مثلا، وتلاقي كل عسل معمول لمرض، ينفع لمرض معين بحسب تغذي هذه النحلة على نوع من الأزهار. فمثلا النحلة لما تتغذى على حبة البركة تلو ينفع الجسم في مرض معين، لما مثلا يتغذى على ثمرة أخرى هكذا، فيه شفاء للناس. قال بعض العلماء لو قال فيه الشفاء للناس لكان فيه ذهاب من كل الأمراض، لكان فيه ذهاب من كل الايه الأمراض، ولكن نقول بأنه فيه شفاء. هل لكل الأمراض؟ الله أعلم، ولكن يكون عند الإنسان يقين أن في العسل شفاء، أن في العسل إيه؟ شفاء، كما أخبر الله عز وجل. فهنا سبحان الله النحل يذهب إلى أماكن بعيدة، ممكن مثلا تجد في هذا الوادي الذي بجنبها رحيق، فتذهب إلى أماكن لا يستطيع البشر أن يذهبون إليه، يقول لك عسل جبلي تغذى على مثلا شجرة السفيدر، تذهب إلى أنواع كثيرة جدا، يمكن 250 نوع من أنواع العسل أو أكثر، أنواع كثيرة جدا وبأنواع مختلفة بطعوم مختلفة، عجائب في النحل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن اتخذي من الجبال فاسلكي السبل ربك ذللا، ذللا يعني مسخرة ميسرة مذللة. فقيل إن ذللا هذا حال من قوله من السبل، إن الطرق مذللة ميسرة مسهلة لها. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فترى النحلة تذهب في هذا الجو العظيم والبراري الصحراء الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمعة من أجنحته، وتقيء العسل من فيها، وتبيض الفراخ من دورها، ثم تصبح إلى مراعيها. فاسلكي سبل ربك ذللا. في شفاء للناس، يعني في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. وجاء في السنة ما يبين هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل، يقول أبو سعيد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقه عسلا، فقال اسقه إيه عسلا، فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله سقيت عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال المسهل يعني عظيم. قال اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله، يعني فيما قال الشفاء فيه شفاء للناس، صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه إيه عسلا، فذهب فسقاه فبرئ. قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الحلوى والعسل، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم ليه الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وجاء في الحديث موقوفا عن عبد الله بن مسعود عليكم بالشفائين، عليكم بالشفائين العسل والقرآن، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لماذا قال يتفكرون؟ قال إن في إلهام الله لهذه، يعني يتفكرون في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهام المهامة والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء. فموضوع النحل ده محتاج لتفكر عظيم، يعني مملكة عظيمة جدا مع ضعف هذه الحشرة. نقول سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، أي والله خلقكم على غير مثال سابق، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم فلا يعلم مما كان يعلمه شيئا إن الله عليم قدير، عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من أعمال عباده، قدير لا يعجزه شيء. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من أن يصل إلى هذه درجة من العمر التي فيخرف الإنسان وتضعف أعضاؤه، كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فأنت مسألة الكبر دي يعني مصيبة، يصل الإنسان إلى درجة إلى يد لماذا يقول ويذهب ما عنده من علم وفهم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كنا قلنا إن واحد يجمع النعم المذكورة في سورة الأنعام، هل فعل أحد في سورة النحل، هل فعل أحد منكم شيئا من هذا؟ طيب نجعله واجب ونتسلمه عند الانتهاء من سورة النحل إن شاء الله، ومن جمع هذا أكثر الجامعين له جائزة، أكثر الجامعين له جائزة. السؤال: اجمع النعم التي ذكرها الله عز وجل في سورة النحل. تقول مثلا: من نعمة الله عز وجل أن جعل في عسل النحل شفاء، والآية رقم كذا، بس تكتب وانتهى بطول كده، مش تاخذ منك ربع ساعة إن شاء الله، لكن المتدبر أكثر سيكتب أكثر. والله خلقكم ثم والله أفضل بعضكم على بعض في الرزق، يبين الله تبارك وتعالى أنه فضل بعضنا على بعض فيما منحنا من الرزق، فجعل منا الغني والفقير والسيد والمسودة، فليس الذين فضلهم الله بالرزق براد ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك. يعني الله عز وجل يبين للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموا لله عز وجل من الشركاء، هم يعترفون أن الشركاء دوم الأصنام والأوثان وغيرها عبيد لله تبارك وتعالى، حتى كانوا بيقولوا في التربية لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه إلا شريك لك تملكه وما ملك. فالنبي فربنا عز وجل يقول منكرا عليهم: إذا رزقناكم هل في أحد منكم يجعل عبده شريكا له فيما رزقناه؟ ما يجعل. إنكم لا ترضون أن تسووا عبيدكم فيما رزقناكم، يعني أنت واحد فيكم مثلا بقول لعبده لا خذ نصف بيتي وخذ نصف ملكي ونصف تجارتي، ما فيش بيعمل كده، فكيف يرضى هو فكيف يرضى الله عز وجل بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم، كما قال عز وجل: ضرب الله مثلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم مما ملكت أيمانكم هم مين؟ لا، مما ملكت أيمانكم العبيد، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم إلى آخر الآن. أفبنعمة الله يجحدون، يعني أنهم جعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمة الله عز وجل وأشركوا معه غيره. والله جعل لكم، خلاص إخوانا يعني قربنا على الانتهاء، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم يعني من جنسكم على شكلكم على هيئتكم أزواجا، وهذا من نعمة الله عز وجل. تخيل لو أن الله عز وجل خلق للناس أزواجا ليسوا من جنسهم، كيف كانوا يستمتعون ويعيشون معهم؟ إن واحد مثلا يتزوج جنية مثلا أو يتزوج غوريلا كده مثلا من الحيوانات، كان يستطيع أن يعيش؟ ولكن الله عز وجل لما جعل إنسان زوجة منه من جنسه ومن شكله يفهمه ويفهمها فتمت بهذا النعمة، فتمت بهذا النعمة. فهذا من رحمة الله عز وجل أن خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر الله عز وجل من نعمته أن جعل من هؤلاء الأزواج أبناء أو حفدة. الأبناء اللي هم الإيه؟ الأولاد. فما هم الحفدة؟ أولاد الإيه؟ أولاد. قاله جماعة من المفسرين. وقيل إن الأولاد اللي هم الخدم، وقيل غير ذلك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت وإليك نسعى ونحفد. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم فالنعمة حاصلة بهذا كله. ولذا قال وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة. فمن جعل وحفد متعلقا بأزواجكم فلابد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار لأنهم أزواج البنات وأولاد الزوجة. طيب، وأما من جعل الحفد أم الخدم فعنده معطوف على قوله والله جعلكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا، يعني وجعلكم الأزواج والأولاد ورزقكم من الطيبات، يعني بعد الأزواج والبنين والحفدة ورزقكم من الطيبات من المطاعم والإيه؟ والمشارب. طيب حق النعمة أن إيه؟ تشكر ولا تكفر؟ تشكر. ولكن هؤلاء المشركون كفروا نعمة الله عز وجل، فقال سبحانه أفبالباطل يؤمنون، اللي هو الأصنام والأنداد، وبنعمة الله هم يكفرون. والكفر معناه الستر، يعني يسترون نعم الله عز وجل عليهم ويضيفونها إلى غيره. لذلك الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ يعني سخرت لك وجعلت لك كل هذه النعم، ومع ذلك ما طلبت منك إلا أن تعبدني لا تشرك بي شيئا. آخر آية نسأل آيتين. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني يعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما لا يملكون أن يرزقوهم أي رزق من السماوات ولا من الأرض، ولا يتأتى منهم أن يملكوا ذلك لكونهم جمادات لا حياة لها ولا علم. وأنت تلاحظ في خطاب الله عز وجل للمشركين يبين الله شيئين. الأول يبين الله تبارك وتعالى كمال أسمائه وصفاته، ثم يبين على الوجه الآخر الجانب الآخر يبين عاجز تلك الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون. فالله عز وجل هو الممتن على عباده بالنعم، هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذه الأصنام لا تخلق ولا تنصر أحدا ولا تحيي ولا تميت. فهنا من الاستدلال على وحدانية الله عز وجل بيان أسمائه وصفاته وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته، وبيان نقص هؤلاء وبيان نقص هذه الآلهة وأنها لا تملك لنفسها ولا لغيرها من الأمر شيئا. لذلك كان العلماء يستدلون على صفات الله بمثل هذا، بمثل إيه؟ بمثل الإنكار على هؤلاء المشركين بصفة النقص، بصفات النقص لإيه؟ لأصنامهم. يعني مثلا أوضح لك بمثال، سيدنا إبراهيم لما كان يجادل أباه في مسألة التوحيد كان يقول له إيه؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهنا يستدل بهذه الآية على إيه؟ كيف نستدل بها على أسماء الله؟ وقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لأن الله سميع بصير. فهؤلاء الذين ينكرون أن لله سمعا وبصرا دلت لكل ما قلت أيام سيدنا إبراهيم ما كان يبقى زي أبوه، صح؟ لا، هيقول لهم إيه؟ هيقول له يا إبراهيم نعم ربك لا يسمع ولا يبصر، لكن هم ما قالوش كده. فأنت المشركين كانوا عارفين أن لله عز وجل سمع وبصر، فكان بيقول له كده يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أنا لا أدري أكان يعتقدون أو لا، لكن ما ردوا عليه، ما ردوا عليه في هذه الجزئية، ما ردوا لما قالوا بس الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكذلك طيب نكتفي بهذا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني وأنتم لا تعلمون أنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. فالله عز وجل يعلم ما له من صفات الجلال والكمال وأنتم أيها المشركون لا تعلمون ذلك فتقعون في الشرك به وادعاء مماثلته لأصنامكم. إذن يا أخوانا من أعظم ما يحببك في الله عز وجل ويبث في روحك وقلبك الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى هو معرفة باب الأسماء والصفات وإتقانه. معرفة باب الأسماء والصفات وإتقانه على منهج السلف الصالح. أن على منهج السلف الصالح هيصب في قلبك الخشية والخوف لما تعلم أن الله عز وجل من أسمائه الحليم. تعرف ما معنى الحليم؟ أن الله عز وجل لا يعاجل بالعقوبة وأنه يمهي ويصبر سبحانه وتعالى فتحب ربنا. ولما تعلم من أسماء الله عز وجل العظيم الجبار القاهر هذا يبث في قلبك الخوف والخشية من الله عز وجل وهكذا. يعني هذا الباب باب الأسماء والصفات من أفضل الأبواب من أفضل الأبواب التي تحببك في الله تبارك وتعالى. فمن عرف الله أحبه من عرف الله أحبه ومن عرف الله اتقاه وخشي وحق خشيته كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي إنه لا يخشى الله حق خشيته إلا العلماء العارفون بالله تبارك وتعالى. لذلك أجرأ الناس على الله أجهل الناس بالله. أجرأ الناس على الله هم أجهل الناس بالله تبارك وتعالى. وإلى هذا الحد نكتفي سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وما كنت أريد أن أطيل عليكم ولكنكم قوم تسمعون وتفهمون وللكلام تستقبلون فلذلك أردت أن أزرع ما ينبت عندكم. والكلام في هذه الصورة عظيم ومهيب يذكرنا بعظيم نعمة الله عز وجل علينا وكثرة نعمه تبارك وتعالى. فنحمد الله على نعمه ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلى وأعلم وجزاكم الله كل خير.